بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الشفاعة في الحدود، فما حكمها؟ إذا وصلت إلى الإمام، فلا يجوز الشفاعة فيها بإجماع العلماء، لأنه حينئذ صار حقا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إسقاطه. والحالة الثانية، قبل أن تصل الإمام، فيجوز الشفاعة فيها للأدلة التي سبق ذكرها. نبه الإمام مالك رحمه الله أنه يشفع لمن؟ لمن لا يعرف بالشر والفساد، أما من عرف بشره وفساده فإن هذا الأولى يقام عليه الحد حتى يكف عن شره وفساده. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يحفر للمرجوم إلى الصدر، فلكونه صلى الله عليه وسلم أمر أن يحفر للغامدية إلى صدرها، وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن بريدة، يعني عن أبيه عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة. وفي مسلم وغيره أنه حفر لماعز بن مالك ثم أمر به فرجم، كما في حديث عبد الله بن بريدة في قصة ماعز وأخرجها أحمد، وزاد: حفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره. هذه الزيادة عند أحمد من طريق بشير ابن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وبشير ابن المهاجر ضعيف. أيضا حتى الحديث الذي في مسلم أنه حفر، أمر أن يحفر للغامدية وأمر أن يحفر لماعز، هو من طريق بشير بن المهاجر، وبشير بن المهاجر ضعيف، بل قال فيه أحمد منكر الحديث، ومسلم لم يخرجه في الأصول، إنما أخرج له متابعة، ووقعت هذه الزيادة في الطريق التي هي متابعة في صحيح مسلم. أما الطريق التي هي أصل في صحيح مسلم فلم يقع فيها الحفر لا لماعز ولا للغامدية. قال: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث خالد بن اللجلاج عن أبيه أنه اعترف رجل بالزنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر برجمه، فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا ورميناه بالحجارة حتى هدأ. سبق معنا هذا الحديث في مسألة كونه يكفي إقراره مرة، وقلنا إن هذا الحديث حسن لغيره، حسن بمجموع طريقين، لكن ينبأ أن زيادة الحفر هي وقعت في طريق واحدة فقط، وهي من طريق محمد بن عبد الله بن علاثة وسبق معنا أنه ضعيف. فالحديث أصله حسن مروي من طريقين، هي قصة طويلة، ولكن أنه حفر له هذا وقع في طريق واحد منه. قال: وقد ثبت في مسلم وغيره من حديث أبي سعيد قال: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع، فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه. ويؤيد هذا ما وقع في حديث غيره أنه هرب، هرب مالك بن معاذ كما تقدم، ولكن ترك الحفر له لا ينافي ثبوت مشروعية الحفر. وسيأتي الجمع بين الأحاديث، الحديث حديث بريدة أنه حفر لماعز بن مالك، وحديث أبي سعيد أنهم رجموه ولم يحفروا له. قال: وأما كونها لا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، فلحديث سليمان بن بريدة عن أبيه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. فقالت: أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال: وما ذاك؟ قالت: إني حبلى من الزنا. قال: أنت؟ قالت: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. وأخرج مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت. الحديث. وقد رويت هذه القصة، والمراد هذه القصة أي رجم الزاني لا رجم المرأة، فقد أكثر هذه الطرق في رجم ماعز بن مالك التي سيشير إليها الشوكاني. وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وابن عباس، وأحاديثهم عند مسلم. وقد اختلفت الروايات، ففي بعضها ما تقدم في حديث بريدة، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر رجمها إلى الفطام فجاءت بعد ذلك فرجمت. وقد جمع بينهما بجموعات، عندنا بمجموعات، في نسخة أخرى بجموعات وهو أحسن. هاتان مسألتان ذكرهما الشوكاني رحمه الله في حد الزانين. المسألة الأولى في الحفر للذي يرجم في حد الزنا، هل يحفر له أو لا يحفر له؟ هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون المرجوم رجلا، والصورة الثانية أن يكون المرجوم امرأة. فإذا كان المرجوم رجلا ففي قولان للعلماء، هل يحفر له أو لا يحفر له. عامة العلماء على أنه لا يحفر له، بل قال في ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، فالصحيح وجود خلاف كما سيأتي. دليل هذا القول أنه لا يحفر له حديث أبي سعيد الذي ذكره الشوكاني، قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به البقيع فما حفرنا له ولا أوثقنا. قال ومما يؤيد ذلك أنه هرب، ولو كان محفورا له لما استطاع الهروب. فقالوا إذا كان المرجوم رجلا فلا يحفر له بهذا الحديث. قالوا أما حديث عبد الله بن بريدة الذي في صحيح مسلم أنه حفر لماعز بن مالك، ورواية عند أحمد أنه حفر لو إلى صدره، قالوا فهي من طريق بشير ابن المهاجر، وبشير ضعيف، ولم يعتمد مسلم روايته، إنما ذكرها في المتابعات. والرواية التي اعتمدها مسلم ليس فيها أنه حفر له، بل في أنه رجم ولم يذكر الحفر له. القول الثاني قول من قال يشرع أن يحفر له، وهذا قول قتادة وأبي ثور، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، بل نقله بعضهم رواية عن أبي حنيفة. أن المرجوم في حد الزنا يحفر له، استدل هؤلاء بحديث بريدة في صحيح مسلم أنهم حفروا لماعز بن مالك، قال من اختار هذا القول كالشوكاني وكذلك الشنقيطي في أضواء البيان، قالوا حديث بريدة فيه إثبات وحديث أبي سعيد فيه نفي، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي لأن المثبت عنده زيادة علم. قالوا فكون بريدة أثبت قوله مقدم على قول أبي سعيد الذي نفى. أيضا استدلوا بحديث خالد ابن اللجلاج عن أبيه الذي ذكره الشوكاني أنهم حفروا لذلك الرجل الذي اعترف بالزنا، وسبق معنا أن زيادة الحفر وقع في بعض طرقه وهي طريق ضعيفة. هذا القول جزم به الشوكاني هنا وأيضا في نيل الأوطار أنه يحفر للمرجوم، وأيضا الشنقيطي في أضواء البيان. والأقرب هو القول الأول وهو عدم الحفر، علل أصحاب القرى الأول أيضا قالوا لأن الحفر عقوبة زائدة تحتاج في إثباتها إلى دليل، والدليل المروي في ذلك ضعيف. قالوا فلا نعاقب بهذه العقوبة الأخرى إلا بدليل. قالوا أيضا لأنه لو ثبت عليه الزنا بالإقرار ورجع لا يكمل عليه الحد، رجع عن إقراره. قالوا فعدم الحفر يمكنه من الهروب وألا يواصل عليه إقامة الحد. أما لو رجم فإنه حتى لو رجع ربما استمر في رجمه حتى يموت. فالقول الأول أقرب أنه لا يحفر للزاني. الصورة الثانية إذا كان المرجوم امرأة، ففيه أيضا قولان. القول الأول أنه لا يحفر لها أيضا، وهذا قول جمهور العلماء. قول الأئمة الأربعة في المشهور عنهم. قالوا لأن أكثر الأحاديث التي وردت في رجم الزانية ليس فيها الحفر، فحديث عمران بن حصين في قصة المرأة من جهينة لم يحفر لها، قال أمر بها فشدت عليها ثيابها ولم يقل حفر لها. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في قصة العسيف، قال إذا اعترفت فارجمها، ولم يأمره بالحفر لها. وهكذا قالوا لم يحفر النبي صلى الله عليه وسلم لليهوديين، لا للرجل ولا للمرأة. قالوا فهذه الأدلة كلها تدل أنه لا يحفر للمرأة. وذهب بعض العلماء، ذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، إلى أنه يحفر لها. لحديث بريدة في صحيح مسلم أنه حفر للغامدية، وسبق أنه من طريق بشير بن المهاجر. قالوا ولأنه أستر لها، فإذا حفر لها كان ذلك أستر لها من تكشفها أو سقوطها. واستدل بعضهم بما جاء عن علي رضي الله عنه، فإنه جاء عنه من أكثر من طريق كلها فيها ضعف، لكن حسنوا بعضهم بمجموعها أنه رجم امرأة فحفر لها. وفصل بعضهم قال إن ثبت زناها بالبينة فيحفر لها، بينين الشهود، وإن ثبت زناها بالإقرار فلا يحفر لها، قال ليمكنها الهروب إذا رجعت. والقول الأول أقرب أيضا. أنه لا يحفر لها، وسترها يمكن بما جاء في حديث عمران أنها تشد عليها ثيابها. ولو حفر للزاني أو الزانية حين رجمه، لو حفر له فهذا جائز، لكن الأصل الذي هو وارد في الأدلة أنه لا يحفر لهما، فإن رؤية مصلحة في الحفر لهما فلا بأس، وإلا فالذي تدل عليه الأدلة الصحيحة أنه لا يحفر للزانية رجلا كان أو امرأة إذا رجم. ومسألة ستر المرأة كما سبق يكون بشد ثيابها عليها، المسألة الثانية التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، وهو إذا كانت الزانية التي وجب عليها الرجم حبلى، سواء كانت حبلى من الزنا أو من غير زنا، فهل يقام عليها الحد؟ في المغني تفصيل جيد لهذه المسألة، فذكر رحمه الله في صفحة 52 و200 أن الحامل التي وجب عليها حد الرجم لا ترجم حتى تضع حملها، وهذا بإجماع العلماء، نقل الإجماع في ابن المنذر وابن قدامة، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع حملها، دليلهم الأحاديث، حديث بريدة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم تلك الغامدية حتى وضعت، وحديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم تلك الجهنية حتى وضعت، بل وحتى أرضعت ذلك الولد وفطمته. قالوا ولأن في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافا لمعصوم، وهو الحمل الذي في بطنها، فإذا رجمت لا شك أن الذي في بطنها يموت، فيكون قتله بغير حق، قد أشار إلى هذا معاذ رضي الله عنه في قصة وقعت لعمر أنه أتي بامرأة فهم أن يرجمها وهي حامل، فقال له معاذ إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على حملها، فإذا إذا كانت حاملا سواء كانت حاملا من الزنا أو من غير الزنا، فإنها لا ترجم حتى تضع حملها. بقي إن كان حدها الضرب هل تضرب تجلد؟ أيضا لا تجلد، لا تجلد وهي حامل، لأنه قد يسري ذلك الضرب إلى إتلاف حملها، فإذا وضعت حملها فهل يقام عليها الحد؟ هذا على حالين أيضا، إما أن يكون الحد رجما وإما أن يكون الحد جلدا. فإن كان الحد رجما فإن كان هناك من يرضع هذا المولود الذي ولدته، إذا تكفل أحد بإرضاعه فإنها ترجم، واشترط العلماء في ذلك أن تسقيه اللبا، واللبا هو الذي يكون في ثدي الأم حين تلد اليوم الأول والثاني والثالث، قال ابن قدام رحمه الله قال لأن الولد لا يعيش إلا به، أي هو محتاج إلى ذلك اللباء. فإذن هل إن وجد من يرضع ذلك الصبي المولود وتكفل به أحد فيجوز رجمها، ولكن كما سبق لا ترجم حتى تسقيه ذلك اللباء، أي ترضعه اليوم واليومين. وإن لم يوجد من يرضعه فإنه لا يجوز رجمه حتى ترضعه وتفطمه. ويدل عليه الحديث إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فلما قال رجل الأنصار إلي رضاعه قال رجمها النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة الجهنية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب ترجع حتى ترضعه، فأقبلت به وقد فطمته، وهذا محمول أنه لم يتكفل به أحد. فإذن إذا وضعت حملها وكان حدها الرجم، فإن وجد من يتكفل بذلك الصبي ويرضعه ترجم بعد أن تسقيه اللبا الذي في ثديها، وإن لم يوجد من يتكفل بإرضاعه فإنها لا ترجم حتى ترضعه وتفطمه. وإن كان حدها الجلد فإن كانت في نفاسها أو بعد نفاسها أيضا ولكنها لا تزال ضعيفة يخاف عليها التلف فإنه لا يقام عليها الحد. إن كانت لا تزال في نفاسها والنفاس تكون ضعيفة، أو انقطع عنها نفاسها ولكنها لا تزال ضعيفة فإنه لا يقام عليها الحد حتى تطهر من نفاسها وحتى تتقوى، لحديث علي رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أن أمة زنت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلدها. قال فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن. وفي رواية قال دعها حتى ينقطع عنها الدم، فإذن إذا كان حدها الجلد فلا تجلد حتى تطهر من نفاسها، وإن طهرت ولا تزال ضعيفة فلا تجلد حتى تتقوى. هذا قول جمهور العلماء. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يقام عليها الحد في الحال أول ما تضع، ولكن بضرب خفيف يؤمن معه التلف. واستدلوا بحديث ضعيف، والأول أرجح، قول الأول أرجح. أيضا مما ينبه عليه أنه إذا زنت امرأة فهل تؤخر لاحتمال أنها حامل، زنت ولم يظهر عليها الحمل، فهل نؤخرها في إقامة الحد حتى نتبين أنها ليست بحامل؟ ظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر ولم يسأل عن الاستبراء، فلذا ذهب جمهور العلماء إلى أنها لا تؤخر حتى يظهر حملها. فما دامت أن لم يظهر حملها فإنه يقام عليها الحد ولا تؤخر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين رجم اليهوديين وهكذا قال لأنيس اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يسأل عن الحمل. وإن ادعت أنها حامل فإنه يقبل قولها، وإن لم يكن قد ظهر لكن ادعت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الغامدية حين ادعت ذلك. فإذن هذه مسائل تتعلق برجم التي تكون حبلى أو بجلدها، إقامة الحد عليها. ثم ذكر الشوكاني مسألة جلد المريض وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول هل في حديث أبي سعيد قولوا ما حفرنا له ولا أوثقناه إشارة إلى أنهم كانوا يحفرون؟ محتمل، نعم هذا محتمل، أن في إشارة إلى أنهم كانوا يحفرون ولكن ماعز لم يحفروا له. ومحتمل أنه سمع بعض الناس يقول احفروا له لبعض الزنا فقال قد رجمنا ماعز فما حفرنا له. أخي يقول كم مقدار الحجر التي يرجم بها؟ يرجم بأي حجر الذي يحصل في قتله، حجر ليس يكون ملء الكف. وقد جاء أن ماعز منهم من رجمه ضربه في رأسه بلحي جمل، العظم الذي يكون فيه الأسنان، وجاء أن منهم من رجمه بحجر كبير. سبحان الله، هذا الحد شدد فيه لأنه ذنب عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة في الدين والدنيا، فلذا كان الحد فيه شديدا. وبهذا تعلم أن الإسلام حين الحزم حزم وشدة، وحين الرفق رفق ورحمة، ففي كل شيء في موضعه. أخوني يقول ما هو الجواب على من يقول إن الزنا قد كان في زمن الصحابة فلا ننكر على الزنا في زماننا؟ هذا جاهل، من يقول هذا إلا إنسان جاهل. إذن قد كان الكفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك كفار كثير، كان من يشرب الخمر، إذن لا ننكر ولا شيء من المنكرات. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الزنا ورجمهم وجلد من لم يستحق الرجم، ف فكيف يقال لا ينكر؟ قد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، فلا يقول هذا إلا جاهل. أخ يقول: إذا رأى رجلا يعمل الفاحشة فقام بالتصوير في جواله، فهل هذا من إقامة الشهادة؟ وهل يقام الحد بهذا وتكون هذه إقامة بينة على الزنا؟ لا يكفي ذلك كما سبق التنبيه عليه، هذا يعتبر شهادة واحد، فشهد ولو جاء بالتصوير الموثق معه شهادة واحد، فإن أتى بثلاثة شهود إلى جانبه رأوا الفعل وإلا يقام عليه الحد ويكون قاذفا، لأن التصوير كما سبق يمكن تسويته، يمكن دبلجته، ونحن في زمن يستطيع عمل أي شيء، فليس التصوير ببينة ولا يقام به الحد، لا حد الزنا ولا حد السرقة ولا غير ذلك، ولا حد القتل، ولكن يعتبر هذا قرينة، فيؤخذ هذا الذي تم تصويره يطلب منه الاعتراف، إذا اعترف ثبت ذلك عليه، وإن لم يعترف فلا يقام عليه الحد بمجرد ذلك. أخ يقول: كيف التعامل مع من يسب بعض مشايخ وعلماء أهل السنة؟ ينصح، قد يكون جاهلا، وبعض الناس مسكين سمع كلاما فصدقه ووقر في قلبه وهو لا يعرف شيئا، فينصح إذا كان، لا سيما إذا كان جاهلا أو تراه إنسانا مبتدئا، فانصحه وعلمه، عسى الله تعالى أن يهديه. وإن كان شخصا معاندا ويطعن في علماء أهل السنة بغير حجة فهذا يعامل بتركه والبعد عنه، ولا سيما في هذا الزمن أن الجاهل يعلم، والله المشوهون لأهل السنة كثير، رب بلاد تصل إليها فيها ناس من العامة وقد شوهوا أهل السنة فيها، فإذا نصحوا تبين لهم الأمر، وهذا كثير قد حصل في زمن الشيخ وبعد زمن الشيخ رحمه الله. الشيخ مقبل رحمه الله ذكر أن كان الشيعة يشوهونه، وأن بعض المسؤولين مدير الأوقاف أو كان يقول: إما أن يسكت هذا الوادعي وإما أن نسجنه. قال: فزرته يوما أو زار الشيخ مقبل، فجلست معه وشرحت له الدعوة، قال: فصار عونا، لعلكم سمعتم الكلمة، قال: فقال: إما أن يسكت هؤلاء الشيعة وإما أن ندفنهم في برك الهادي. سبب تشويه. وأذكر قصة ذكرها بعض علماء نجد في الدرر السنين، أن تاجرا من أهل نجد كان يذهب للتجارة في الهند، فكان يصلي في مسجد عامر بالتدريس لكن فيه صوفية، قال: فكانوا في كثير من المرات قبل أن يقوموا من درسهم يلعنون الوهابية ويلعنون محمد بن عبد الوهاب، قال: سمعت هذا مرارا. قال: فحضرت الدرس معهم حتى تقربت من مدرسهم وضيفني في بيته ولا يعرف من أين أنا، لا يعرف أنه من نجد. قال: فسافرت إلى نجد ورجعت مرة أخرى وأحضرت معي كتاب التوحيد. قال وقطعت الغلاف الذي فيه مكتوب محمد بن عبد الوهاب ومسجل فيه كتاب التوحيد، جعل من الباب الأول فقط. قال فلما وصلت أتيت إلى بيته ضيف وأتيت له ببعض الهدايا والتحف ووضعت على طاولة البيت هذا الكتاب. قال وأنا أعرف أنه سيقرأه. قال ثم رجعت في اليوم الثاني فسألني قال هذا الكتاب جيد قرأت فيه وهو نافع يشبه صحيح البخاري، من أين أتيت بهذا الكتاب؟ قال تعرف لمن هذا الكتاب؟ قال لا، قال هذا لمحمد بن عبد الوهاب الذي تلعنه في درسك. فندم وغير نظرته وصار يثني عليه. قال حتى صار ذاك من دعاة التوحيد في بلاد الهند سبب التشويه. بلغ الحال في بعض الدول لا سيما في جهة تركيا وما حولها مما كان تحت الدولة العثمانية، كانوا يعتقدون الوهابية كفار، يعتقدون الوهابية مذهب كفري، مذهب إلحادي من مذاهب الإلحاد بسبب التشويه. فالنصيحة لمن رأيته يطعن في بعض مشايخ علماء أهل السنة إنه إذا كان إنسانا جاهلا بادئ تترفق به، تترفق به تنصحه وترى منه خيرا، وأما المعاند فلا سبيل لك إليه، أو الذي يكون قد دخل حب الهوى إلى قلبه فهذا لا سبيل إليه. وكم والله يشوى أهل السنة في أماكن كثير، العلمانيون يشوهونهم، البعثيون، الاشتراكيون، هؤلاء أصحاب المذاهب الإلحادية كلهم يشوهونهم، الصوفية والرافضة يشوهونهم، الجماعات الحزبية أو الفرق الحزبية والطوائف يشوهونهم. فإذا يحتاج أنهم يكونون صادين لهذا التشويه، فلا يلبون لهؤلاء المشوهين رغباتهم. كان الشيخ رحمه الله يذهب بعض قرى الشيعة وقد شوهوا، قالوا هذا الوادعي لا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يذهب بعض القرى يحاضر محاضر بأكمله على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يقولون يا كاذبون، الرجل اليوم محاضرة كلها على فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقولون هؤلاء يكرهون أهل البيت. فكان يخطب بذلك، بل أمر بعض نسائه كما هو بتأليف كتاب في فضائل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك صد لدعوة الشيعة الذين كانوا يشوهونه. وهذا حرب، حرب على كل متمسك بالدين. الذي يأتي بسبيل قويم ويضاد أهل البدع ويخالفهم لن يرضوا عنه. يا الشيخ محمد بن الوهاب قالوا وهابية، يا بعده الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وكان مشهور بالمدينة في زمن الشيخ الألباني وابن باز، وله ردود على أهل البدع قالوا جامية. جاء الشيخ مقبل رحمه الله وكان يحذر من أهل البدع وينفر منهم قالوا هؤلاء وادعية، ثم صاروا الآن يقولون هؤلاء حجاورة. وهكذا كل من تصدى لأهل الشر ينبذونه، فليس هذا الشيء بشيء غريب. قد قالوا في أهل الحديث حشوية وحذروا منهم، كل من تصدى لأهل الباطل ينبذونه بنبز يريدون به تنفير الناس عنه. وهذه سنة المبطلين، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان السني الذي على الحق يكون أبصر من هؤلاء، فلا يلبي لهم ما يريدون. هم يشوهونك فإذا أنت عاملت الناس بما يدعون عليك بما يدعي عليك هؤلاء المبطلون راج تشويههم، وإذا قطعت دابرهم صار ذلك التشويه دعوة لك وخيرا لك وترويجا لما أنت تدعو إليه من الخير. ولولا وجود الباطل ما ذاق أهل الحق حلاوة الحق، لكن حين يجدون منازعة أهل الباطل يذوقون حلاوة الحق الذي هم عليه. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات على هذا الدين حتى نلقاه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.